الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي انتهينا إليه.
فظننت صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت طب وليه ظن أن صاحبه سيكل الكلام إليه؟ لأنه كان أفصح، ودائما إحنا عارفين بعض، إحنا أصحاب عارفين فلان لسانه منطلق أكثر، فلما بنكون في مكان نيجي نتكلم طبيعي اللي أقل فصاحة بيطرق الأكثر فصاحة يتكلم، ولسانه في انطلاق هو الذي يبدأ، ولسانه يعني أقل يكل الكلام لغيره، وهذا من حسن الصحبة. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن، وهذا من الأدب مع العالم ونحو ذلك أن يقال له، أن ينادى بكنيته كنية ابن عمر، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يظهرون من مسائل العلم ويشتغلون بمسائل العلم، وهذه اللفظة فيها روايات كثيرة ومعاني كثيرة على كل حال. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، ده شأن القدري، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف يعني ربنا لا يعلم الشيء إلا بعد وقوع والعياذ بالله، فرارا من أن يكون عالم المعصية وأراد افتتانا بهذا الباب وعدم تفريق بالإرادة الكونية والإرادة القدرية. فلما لم يفرقوا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلما لم يفرقوا ترتب على هذا أن ظنوا أن كل قدر يريده الله، وبالتالي يريد الكفر ونحو ذلك على قلب، فأرادوا أن يفروا من هذا، فصاروا كالمستجين من الرمضاء بالنار، فأدهم هذا الخلق إلى أن قالوا خلق المخرج من هذا ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، وبالتالي إحنا اللي خلقنا أفعالنا وربنا ما كانش يعرف الكلام ده حتى ننزه الله عن رد الشر، فأرادوا أن ينزه عن رد الشر فجعلوه لا يعلم، وهذا ليس في تنزيه. لا، في صورة المسألة التي سألها يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى التابعي لعبد الله بن عمر الصحابي، قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منهم، هذا في شدة الصحابة لهذه المسائل، مسائل اعتقاد، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، مسألة حاسمة. ثم قال، شوف أهل العلم، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، كل مسألة لابد أن يسندها، لكن هو كان عنده الفتوى، موضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا حدث كذا، بس لا بالإسناد، إذا كان عنده كلام عام من هو أعلى منه هذا بركة العلم، يقول هذا استفدناه من فلان، مع أنه خلاص صار عنده، ولو قاله من قبل نفسه لجاز. ومعروف مر معنا في المصطلح مراسيل الصحابة، وابن عباس كثيرا ما يرسل عن الصحابة وهو ثقة، ومراسيل الصحابة مقبولة. شوف ورع ابن عمر أفسد الكلام إلى من أتاه به، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس، خد بالك بقى حديث جميل معروف من أول هنا، من أول بين وإحنا حافظينه في الأربعين نهوية مع بعض، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت برضه استفدت فايدة جديدة، إن حديث جبريل له كمان قصة في أول مسلم أطول، فأنت بقى لو عايز تحفظ كمان من بدري شوية هتحفظ من عند حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر. نعم، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا العجب، لأن العجيب إذا كان مش معروف أن يبقى مسافر، طب واحد مش معروف ومش مسافر لوجه الغرابة، ليه قدر الله ذلك من جبريل، حتى يعني يستغرب الصحابة، الواحد لما يستغرب يمركز أن في حاجة غريبة، إزاي رجل غريب ومش مسافر، وهو إما يكون يعني همدانه واضح يبقى من أهل البلد عارفينه، أو يكون غريب يبقى لازم يكون عليه أثر، لكن إزاي الجمع مع بعض عشان الغرابة، لا يرى عليه أثر السفر مستغرب وفي نفس الوقت ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي وضع كفيه على فخذي، وهذا من الأدب عند الطلب حسن المجلس إلى العالم حتى ولو كان المتعلم رفيعا، فجبريل هو جبريل هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه بالوحي، لكن هذا المجلس جاء في صورة صورة متعلم، مع أنه في الحقيقة قصد بهذه الصورة أن يكون معلما، لا تكن يعلمكم دينكم، لكن الصورة أمامه أنها صورة متعلم، لأنه جاء يسأل فلابد أن يلتزم أدب السؤال. وهكذا كان أهل العلم يجلس مجلس العالم مرة ومجلس المتعلم مرة، وأحيانا مع نفس من يعلمه. فيجلس أحمد إلى الشافعي وهو شيخه يتعلم منه، والشافعي شيخ أحمد، ثم يرسل الشافعي لأحمد يقول أنتم أعلم منا بحديث رسول الله، فمهما صح عندكم من حديث فأخبرونا حتى نعمل به. هنا بقى الشافعي هو اللي جعل نفسه، لأنه سلم لأحمد أن أحمد أعلم بحديث النبي، فلم يستمكن في الشافعي أن يقول هذا الكلام لتلميذه. وهو دي الديانة بقى العالية في أبواب اللي احنا فيه ده كله، احنا فيه ده احنا بنحاول نشم يعني شمة من الله. إذا هؤلاء الجماعة وصلوا إلى ذروة المجد والشرف وأن يملك أحدهم نفسه إلى هذا القدر، فيقول الشيخ يا تلميذي أنتم مش أنت، أنتم أعلم منا بحديث رسول الله فأصل، فمهما صح عندكم من حديثي فدلونا عليه حتى نعمل به، دلونا. وهكذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العادة أن جبريل هو الذي ينزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا محمد هنا لعله لأن المعتاد من شأن الأعراب أن يقول هذا، فجبريل تكلم على طريقة الأعراب، لأن العادة للأعراب لما كانوا بيسألوا بهذه الطريقة كان الصحابة ينتفعون جدا بمسائلهم، لأن الأعراب ما عندهمش نفس الهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيتكلموا. كان الصحابة يقول إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم، كانوا يفضح لما أعرابي بس هيكلم بجرأة وهنستفيد، إنما إحنا لو عندنا المسألة ما بنقدرش. بعض الصحابة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب النظر إليه، ما عرفش يمنع عينه كده من هيبته صلى الله عليه وسلم. لكن الأعراب أعراب، فعندهم يعني بعض الجفاء، فكانوا الصحابة يفرحوا لما أعرابي بس إن الوقت هيسأل سؤال أكيد كلنا هنستفيد منه. نعم. فكان جبريل مشى على هذا النمط وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما تقولش بقى من عارف من هنا بالآخر، ثم تقرهوش هو ثم نعرف بقى يقول الإسلام كذا وكذا وبعدين جمال أركان الستة وبعدين ثم انطلق فلا بقى حافظين الحديث ما احنا مسمعينه في الإسلام، لا من بركة العلم كأنك لا تعرفه، كأنك لا تحفظه، حاول أن تقرأه بطعم جديد وما يدري لعلك تأخذ الآن فائدة منه، أو أنت تقرأ فائدة لم تنتبه إليها 20 مرة التي قرأتها. وهذا يحدث دائما، وأنا شخصيا كثيرا أفعل ما يحدث معي، إذا قرأت التركيز أو سبحان الله أول مرة أنتبه إلى هذه الفائدة، مع أنه قرأت الحديث كثيرا وسمعته كثيرا، لكن ومن ذلك ما قلته الآن، لماذا قال جبريل يا محمد أول مرة فكر فيها الآن وحاولت تخرج هذا التخريج وما وقفت عليها قبل الآن، لا من قراءة ولا من سماع. إذن يجب أن الإنسان حاول دائما لما تدخل في حاجة حاول تستفيد منها بأقصى طاقتك، فإذا قلت أنا أعرفها فهذا باب الجهل، فهو الجهل دور عارف عارف عارف، الفهلاوة دي مش مفاش في العلم، عارف وقل رب زدني علمه. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. والعلم الفوائد الجديدة قد تقف مرة على فائدة نحوية وكتبه وتقيمه، اكتشفت النهاردة أنها وتقيمه لأنها معطوفة على تشهد المنصوبة بأن، يبقى أن تشهد وتقيم وتؤتي، لعلك تقول تؤتي، يبقى في فوائد برضو لازم هتيجي شوف حتى في الحتة اللي انت تحلف انك حافظها وعارفها او طلعت برضو مش حافظها ومش عارفها وقد فايتك حاجة فيها، وارد ولا مش وارد يا جماعة؟ وارد وصادر كمان. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وتقرأ هكذا فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني ازاي ده اللي بيسأل افترض يكون جاهل، فكيف يسأل سؤال غير العالم ثم يصدق والذي يصدق إنما هو العالم. يبدأ يتقل إشكال كل ده عشان إيه؟ يفتحوا دماغهم أكتر عشان يستفيدوا، عشان في الآخر لما يطلع عند جبريل يقول خلاص معنا فعلا كان لفات سمعناه، وإلا لو كان جالسا في غفلة ثم سمع فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طب تعالى سمعت عيد الكلام، فين عيد ما انطلق؟ هو قال ومشى، فاللي ما ركزش ساعتها خلاص راحت عليه الفايده. وذلك حاول جبريل أن يحدث لهم من الأمور الغريبة التي بها يجمع همته ويأخذ أعلى تركيز له، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ومع ذلك سكتوا قالوا ما نشوف. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. قال صدقت. ابن عمر خد بالك كل القصة دي، ابن عمر عايز الكلمة دي وتؤمن بالقدر، ومع ذلك استطرت في ذكر الرواية كلها، مع ان الشاهد منها طبعا في القصة بتاعت الجماعة اللي يقولوا ان الامر عرف، ها هو بس الكلمة دي ما قالش بقى اختصارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر، طب ليه يزود في ال... قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك يا سامع. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. شوف الأدب صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله ومع ذلك لما يسأل سؤال لا يعرفه، علمي وعلمك فيها سواء كما تأتي في بعض الروايات البخاري وغيره. ما المسؤول عنها؟ مش حتى التواضع، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني والله أنا مش أكثر علما فيها منك، يعني إحنا كلنا في هذه المسائل زي بعض، وهذه أشد مما لو قال حتى الله أعلم. الله أعلم هذه شرف وصيح ربنا أعلم، لكن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فيها، يعني من التواضع، من تواضع المسؤول ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سئل عما لا يعلم أن يقول مثل هذا. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة فقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، تصبح عندهم بقى الأموال وعندهم القصور زي أهل الخليج كده في زمانهم، كانوا من هذا الصنف فقراء ليس عندهم زراعة ولا صناعة ولا ولا ولا، ثم أخرج الله عز وجل لهم هذا السائل وهذا المعدن من الأرض، واتفق أن ارتفع سعره فجأة وصار له ثمن وصار له وصار ذهبا أسود كما يقولون، فكثرت الأموال وكثر تطاولهم في البنيان وصاروا من أغنى الناس في هذه الدنيا، وهذا من تقلب الأحوال وهذا من علامات الساعة، يصبح الفقير غنيا والغني فقيرا ونحو ذلك، وهذا ليس فيه إساءة لهم كما يفهم بعض الناس، لا هذا من علامات الساعة، لكن ليس فيه، وإن هم كغيرهم فيهم المؤمن وفيهم غير ذلك. قال ثم انطلق، يعني انطلق هذا الرجل الغريب العجيب الذي شأنه في هذه العجائب، فلبس مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فقال عمر الله ورسوله، لأن الرسول كان حيا، فصح أن تقول الله ورسوله أعلم في حياة النبي، أما وقد مات فلا صح لمتفزلك الآن أن يقول الله أعلم ورسوله لبعض الجماعة العرب، لا لا تقول ورسوله الآن، فإن رسوله قد مات لم يعد يعلم صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي الحي الذي لا يموت والذي يعلم سبحانه وتعالى، فالآن نقول الله أعلم. زمان في حياته كان يقول الله أعلم ورسوله أو الله ورسوله أعلم، لأن رسوله أعلم بالوحي، فالآن انقطع الوحي ومات النبي فلا نقول إلا الله أعلم. طيب هذه أوعب من الاستيعاب روايات الحديث المصنف بعد زكاة، قال بعدها قال حدثني محمد بن عبيد، وبدأ يقول إسناد ثاني ويذكر بعض الخلافات التي عنده في روايته، وحدثني محمد بن حاتم وحدثني حجاج بن الشاعر، ثم قال هذه طرق في مسلم بكمالها ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى، ورواه أبو داود من حديث كهنة، كان يقصد البخاري بهذا الإسناد، وإلا له روايات، أو يقصد لم يخرجه البخاري من حديث عمر وإنما هو عند البخاري من حديث أبي هريرة كما سيأتي، لكن هنا المصنف قص المسألة فصولا مبنية على كل الصحابة. ولهذا انتهى من بعض الروايات عن حديث عمر بعد ما خلص مسلم، تكلم عن رواية أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم في الحديث، إلى أن قال الحديث به عن ابن عمر، وبدأ يذكر روايات الحديث عن ابن عمر وذكرها، ثم قال الحديث به عن أبي هريرة، وبدأ رواية البخاري من رواية أبي هريرة، ثم قال الحديث به عنه يعني عن أبي ذر، وجعل يذكر الطرق والأسانيد والمتابعات والشواهد، كل ده يعينك على المصطلح، تطبيق مصطلحي فلا تمل. والحديث به عن ابن عباس وعن أبي عامر، وأنا أحرج عليك أن تقلب الصفحات كما تقلبها الآن، لكن في البيت إن شاء الله تقرأها حرفا حرفا، ومهما وقف معك من كلمة لا تفهمها فدبر حالك، كلمة لا تحسنها اكشف عنك، إن كانت في حديث ففي النهاية، أو كانت في كلام ففي المعجم، أو في أحدهما وليس عندك ففي الآخر، أو ضبط اسم ففي كتاب النهاية، لم يكن عندك هذا ولا ذاك فأول ما تيجي الصبح إن شاء الله عندنا مساحة قبل الدرس تقدر تراجع فيها بعض هذه المعاني. كل هذا استطراد وتمهيد للبيت الأول. ثم قال الإيمان قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه واسهم ما عليه إذا اشتغل. اعلم بأن الدين قول وعمل. طيب إن شئتم، لأن عندي أيضا يوم السفر نقف هنا كمان عشان القراءة، نعطيك فرصة القراءة لا نسفر بالشرح، ماشي؟ نقف هنا على أظن أحد إليك، بس نقف بشرط أنا إذا كنت لا تقرؤون لا تقرؤون، بس هم أنا أعرف أن بعضكم يقرأ بعضكم، والبعض الآخر يقرأ لكن متأخر بعض الشيء. المشكلة في البعض الذي ليس بالآخر وإنما الأخير، البعض الأخير هذا هو المشكلة، لا يخلو من فائدة واستفادة إن شاء الله، لكن ضعيف الهمة وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.